وجوده فتكون العبادة صحيحة، ولكنه آثم في ممارسة هذا الشرط. طيب مثال العائد إلى شرط أن يكون أنه عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرط. ثبت النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم العيدين، فلو أن رجلا قال عيد الأضحى هذه السنة يوم الخميس، ويوم الخميس صيامه سنة، وقال الآخر عيد الفطر هذه السنة يوم الاثنين، ويوم الاثنين صومه سنة، فصام صام يصح الصوم؟ لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين. النهي إذن عائد إلى ذات العبادة. قال لك الشارع لا تصوم، لا تصوم، لا اليوم لا تصوم، فإذا صمت رددت أمر الشرع فتكون العبادة باطلة. طيب المرأة، امرأة مرت بها العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وقالت إن أحب أن أصوم وعليها الحج، فتقرب إلى الله بذلك، ماذا نقول؟ صومها لا يصح. لماذا؟ لأنها منهية عن الصوم في الحج. قال النبي عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وأجمع العلماء على أن صوم الحائض حرام باطل، حرام باطل، ما يقبل. طيب مثال العائد إلى ذاته في المعاملة، النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا البيع يعني اتركوه، النهي عائد إلى ذات البيع. فهذا رجل باع بعد نداء الجمعة الثاني، نقول بيعه باطل، بيعه باطل لأن النهي عائد إلى ذات البيع فلا يصح. لو صححنا لازم من ذلك إثبات أمر يريد الشارع منا أن نبطله وأن نبتعد عنه. طيب إذا سمع أذان الجمعة في مسجد لا يريد الصلاة فيه وباع واشترى، ممكن الآن في مثل البلد فيها أربعة مساجد مثلا، سمع أحد المساجد يؤذن النداء الثاني، لكن المسجد الذي يريد أن يصلي فيه ما بعد حتى الآن، هل يصح بيعه أو لا؟ يصح، يصح، لأنه غير مدعو بهذا الأذان، إذ أنه لا يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد يؤذن. لو كان يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد يؤذن قلنا لا تبيع، لكن لا يلزمه. والله يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، وإلى الآن ما نودي لي لأني سأصلي في المسجد الثاني، لكن لو أنه كان من عادته أن يصلي في هذا المسجد الذي سمع أذانه أولا، ولما سمع الأذان وهو هذا يدير الصفقة مع صاحبه قال هو أنت بصلي بالمسجد الثاني لما بعد أذان تحيلا، هذا لا يصح، لأن التحيل على محارم الله لا يحله. طيب امرأتان تبايعتا بعد نداء الجمعة الثانية، ليش؟ طيب إذن الأحكام تتبعض، تكون صحيحة لقوم فاسدة لآخرين. المرأة نقول بيع واشتري. طيب رجل وامرأة، رجل وامرأة غير صحيح، هذا غير صحيح. لماذا؟ لا يمكن البيع إلا بين بين متعاقدين، فيه إيجاب وفيه قبول، وإذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر. طيب رجلان مريضان لا يلزمهما حضور الجمعة، يصح؟ لماذا؟ لأنه لا يلزمهما السعي، لا يلزمهما السعي. والله تعالى إنما وجه الخطاب لمن يلزمه السعي. طيب، يقول: مثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير. صح، الرجل منهي عن ثوب الحرير. هنا ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. طيب، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. هذا رجل صلى بثوب حرير، لبس الحرير منهي عنه، ولبس الثوب للصلاة شرط، فلبس هذا الرجل ثوب حرير وصلى فيه مع أن عنده ثيابا مباحة، فنقول صلاتك غير صحيح، لأن النهي عاد إلى شرط العبادة. هذا هو المذهب. وقالوا بناء على هذه القاعدة: كل من صلى بثوب محرم عليه فصلاته باطلة، كل من صلى بثوب محرم عليه فصلاته باطلة، سواء حرير أو مغصوب أو ثمنه المعين حرام أو غير ذلك. كل من من صلى بثوب محرم فصلاته باطلة. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة صلاته مع الإثم بلبسه، وقال إن جهة التحريم والأمر منفك بعضهما عن بعض، فهو مأمور بالصلاة منهي عن اللبس، بخلاف الذي صام يوم العيد فإنه منهي عن الصوم فلا يمكن أن يكون مأمورا بالصوم. أما هذا فهو مأمور بالصلاة منهي عن إيش؟ عن اللبس. وعلى هذا فتصح صلاته مع الإثم بلبسه. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقول قوي في مذهب الإمام أحمد أن الصلاة ثوب المحرم تصح مع الإثم. طيب، مثل أيضا الوضوء بالماء المغصوب، الوضوء بالماء المغصوب هل يصح أو لا؟ منهم من قال يصح ومنهم من قال لا يصح، لأنه ليس المحرم الوضوء من الماء المغصوب، المحرم الغصب واستعمال المغصوب في أي شيء. فالنهي إذن ليس عائدا للوضوء، بل عائد لأمر خارج. طيب، لو صلى بثوب نجس تصح الصلاة ولا لا؟ على المذهب ما تصح. والذين يصححون الصلاة بثوب الحرير لا تصح أيضا. لا يا نصر، ما تصح أيضا، لأنه حامل النجاسة، ما هو بالعلة الثوب. ولهذا يجوز لبس الثوب النجس في غير الصلاة. الحرير ما يلبس لا في الصلاة ولا في غيرها، لكن لا يجوز الصلاة بثوب النجس بحمل النجاسة التي اشتمل عليها هذا الثوب. واضح الفرق؟ طيب، يقول: ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل حملي. فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. الحمل لا يباع لا لأنه حمل، لكن لأنه مستتر غير معلوم. فالشرط هنا، فالنهي هنا يعود إلى شرط البيع، وهو العلم بالمبيع. فإذا باع حملا لم يصح. لماذا؟ قال: للجهالة. وهذا ثبت النهي عنه، عن بيع الحمل، ثبت النهي عن بيع الحمل. ولهذا في نفسي قلق من تمثيل المؤلف لبيع الحمل، لأنه قد ينازع منازع فيقول إن الحمل نهي عن بيعه بالذات، نهي عن بيعه بالذات. الحرير نهي عن لبسه، لا عن التستر به في الصلاة، لو نهي في الحرير عن بيع التستر به الصلاة قلنا منهي عنه لذاته، لكن هنا في الحمل والله في نفسي من هذا الشيء، لكن على تقدير صحة التمثيل به. تقول لأنه من شرط البيع إيش؟ العلم في المبيع. فإذا باع حملا ما مثل الحمل هذا وش يكون، ذكر أنثى حي ميت واحد أو متعدد، يخرج حيا يخرج ميتا مجهول، فإذا لا يصح بيعه. طيب، ومثال النهي العائد إلى أمر الخارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة الحرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها. صح. واحد تعمم بعمامة حرير، رجل، حرام ولا لا؟ ها؟ حرام، لكن صلاته صحيحة، لأن ذلك لا يعود إلى العبادة ولا إلى شرطها. يعني لم ينهى الرجل أن يصلي معتما بعمامة حرير ولا إلى شرطها، لأن ستر الرأس ليس شرطا لصحة الصلاة. فإذا صلى وعليه عمامة حرير فصلاته صحيحة. طيب، صلى رجل وعليه خاتم ذهب، ها؟ صحيحة. ليش؟ لأنه لا يتعلق بالصلاة ولا بالشرط، ليس من شرط الصلاة أن تلبس خاتما، نعم، ولم يقل لا تصلي وعليك خاتم ذهب. طيب، يقول: ومثال العائد إلى أمن الخارج في المعاملة النهي عن الغش، وقرأ زياد أظن الغش، فليوجه لنا قراءته. غش يا غش، غش، نعم، الظاهر أنه يصح أن يقال الغش على أنها مصدر، وحينئذ يلزم زياد بأن يراجع كتب اللغة إن شاء الله تعالى وتعلمنا الليلة المقبلة. ها؟ كيف تراجع اللي تدرس؟ حضر هنا راجع القاموس ولا كتب الصرف. طيب، يقول: فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه. رجل باع بيعا غش فيه، مثل حجاج، ما لقيت إلا هذا المثال زين. المهم الغش كثير، يعني الغش بحر لا ساحل له. فهذا رجل باع تمرا أعلاه طيب وأسفله ردي، هذا غش، وهذا هو سبب الحديث. طيب، هذا البيع صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لكنه آثم. ويدل لصحته أن المشتري له خيار، والخيار فرع عن صحة البيع. طيب، تلقى الجلب والشراء منه، رجل تلقى الجلب، خرج إلى خارج البلد يتلقى بركبان ويشتري منه، البيع صحيح والتلقي حرام، والبيع والشراء منهم حرام، الشراء حرام، لكن العقد صحيح، العقد صحيح، لأنه لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرط، إنما يعود إلى حق البايع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال العلماء: وإثبات الخيار فرع عن صحة البيع، إذ لا خيار إلا ببيع. والله أعلم. عبد الرحمن، لا يشمل الظاهر العموم، لكن المثال الذي ذكرنا ما ينطبق عليه في الواقع، انطباق كامل. إيه. وأصل على وجه نختص ما يكون على وجه نختص إلا إذا نهى عن ذاته. إيه. لا في الخارج ما يمكن. هو قصده احتراز من العام. احتراز مثل أن الغيبة. الغيبة حرام بالصوم. والكذب حرام لكنه على وجه لا يختص فلا يبطله. نعم. باع شاة حاملا أنت الظاهر أنك ما قرأت القصيدة المنظومة في هذا. ها؟ اقرأ المنظومة في قواعد منظومة القواعد. قد يثبت الشيء لغيره سبع وإن يكن لو استقل لم تنع. ومثلنا بهذا وش قلنا؟ كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. ها؟ ها؟ منظومة قواعد ما وزعتهم عليهم؟ العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اذكر يا محمد قاعدة المذهب مبتدأ درس اليوم. قال الأخ زياد أظن أنت رجعت المصادر يا زياد. لا مثلا غشة يغش غشا. طيب يقول المؤلف وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل نقل ذلك. هذا مفرع على ما سبق أن النهي المطلق يقتضي التحريم لكن قد لا يراد به التحريم فمنها الكراهة. والكراهة كما سبق وسط بين الحل والتحريم لأن تاركها أي تارك لأن تارك المكروه تقربا إلى الله يثاب على ذلك وفاعل المكروه لا يعاقب عليه. فاعل المكروه لا يعاقب عليه. فقد يكون النهي للكراهة بمعنى أنك إن فعلت المنهي عنه لم تأثم وإن تركته لله أجرت عليه. طيب مثلوا لذلك بقوله. كلمة مثلوا تفيد أن المؤلف لم يوافقهم. نعم أو أنه في شك من الأمر. وهكذا كل إنسان يعزو القول إلى غيره في المؤلفات فإنما يذكره بالخروج من عهدته. انتبهوا لهذه هذا معروف عند العلماء. إذا نسبوا القول إلى قائله فإنهم يذكرون ذلك للخروج من عهدته حتى لا ينسب إليهم إقرارهم إياه إقرارهم عليه حتى لا ينسب إليهم إقرارهم عليه. طيب مثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمثلن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول. قوله يمثلن في الفتح لأنه متصل بنون التوكيد ولولا نون التوكيد لكان مسلوما. وقوله وهو يقول الجملة حال من فاعل يمس وهو أحدكم. طيب الحديث أظن واضح أن رسول نهى عن مس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول. فمفهومه إن مسه بشماله ها جائز ما نهي عنه. وإن مسه بيمينه في غير حال البول ها جائز لأن الأصل في الحال أنها قيد في صاحب الحال. وقال بعض العلماء بل لا يجوز من باب الأولى لأنه إذا نهي عن مسه حال البول مع أن الإنسان قد يحتاج إليه ففي غير حال البول من باب أولى. شوف كيف المعنى. يقول إذا كان منهي عن مس الذكر وحال البول والإنسان قد يحتاج إلى ذلك ففي غير حال البول من باب أولى. والآخرون قالوا لا نهي عنه عن مس الذكر في حال البول لأنه لا يؤمن من تلوث اليد بالبول. نعم، ربما يحصل ارتجاف يسير، نعم، فيترشش البول ويصيب يدك، أو ربما تريد أن تمسكه وتزل يدك إلى محل مخرج البول فتتلوث بالبول. النهي عنه حال البول لا يعني أنه يجوز غير حال البول. نعم، يدل على أنه يجوز في غير حال البول. أيهما أرجح في نظركم؟ إذا ما شرك كل اللي عندنا علماء، لأن العلماء اختلفوا على هذا. لكن الذي يظهر لي أن النهي عنه في حال البول علته واضحة، وهو خوف تلوث اليمين بالبول، واليمين ينبغي أن تكون مكرمة لأن محل التكريم ومحل الأكل والشرب والأخذ والإعطاء، فينبغي أن تكون مكرمة بعيدة عن مواضع القدر. أما في غير حال البول فلا وجه للنهي. وخلنا نشوف الآن. قال: فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، نطالبهم يقول هاتوا الدليل على أنه للكراهة، وإلا في الأصل التحريم. جاءوا بالدليل، قالوا: لأن الذكر بضعة من الإنسان. وكيف يحرم على الإنسان أن يمس ما هو بضعة منه؟ بضعة منك يعني جزء منك، يعني هو جزء منك، كيف يحرم عليك أن تمس جزءا منك؟ الشارع حكيم، ما دام جزءا منك فإنه لا يحرم عليك أن تمس، ولا يمكن للشارع أن يقول لا تمس راسك، لا تمس جبهتك، لا تمس أين، هذا ما يصير. ثم قالوا: والحكمة من النهي تنزيه اليد اليمين، تنزيه اليمين، فما كانت الحكمة فيه التنزيه فالنهي فيه للتنزيه، النهي فيه للتنزيه. نعم، ولا هناك مفسدة واضحة حتى نقول إنها تكون قوية في تعليل التحريم. عرفتم؟ الحقيقة من نظر إلى ظاهر اللفظ رجح القول بالتحريم، ومن نظر إلى المعنى رجح القول بالكراهة. إذن للمؤمن أن يسلك مسلكا آخر غير هذا، فيقول: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه فلماذا أفعله؟ إذن أنا أتجنبه سواء كان النهي للكراهة أو للتحريم. لو تفوقت من النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وأنت تريد أن تفعل هذا الفعل، لرأيت من سوء الأدب أن تفعل. إذن ليس هو أمامك الآن، لكن بين يديك قول، بين يديك قول. فنقول: ما دام النهي ثابتا فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا والحمد لله، ما في ضرورة. إذا دعت الضرورة قبل الاتفاق أنه يجوز. قال الثاني من الأفشار مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا دعاء من الإنسان إن الله يعينه على ثلاث أشياء: الذكر والشكر وحسن العبادة. لأن المؤمن لا بد أن يجمع بين عبادته، بين الذل لله عز وجل والافتقار إليه وعبوديته، إياك نعبد وإياك نستعين. وأظن أننا نحن لسنا في المرتبة الأولى في هذا المقام، لأن الناس في هذا المقام أربعة أقسام: منهم من يعبد الله ويستعين، ومنهم من لا يعبد الله ولا يستعين، ومنهم من يعبده ويغلب ومنهم من يغلب جانب الاستعانة، ومنهم من يغلب جانب العبادة. وأعلى المراتب الأولى أن تجمع بين العبادة والاستعانة. ولننظر في حالنا الآن، حالنا والله أعلم، وأنا أتكلم عن حالي، دائما أغلب جانب العبادة. تجد الإنسان يتوضأ وليس في نفسه شعور أن يستعين الله على وضوءه، يصلي وليس في نفسه شعور أنه يستعين الله على الصلاة وأنه إن لم يعنه ما صلى. نعم، أسألكم عن هذه المسألة، هل أنتم حين فعل العبادات تشعرون بالاستعانة بالله؟ ها؟ إلا ما رحم الله. نعم، أنا ما أقول إن شاء الله، ولأن الناس ينقسمون أربعة أقسام، لكن الحقيقة أننا في غفلة عن هذا، مع أن الاستعانة نفسها عبادة، الاستعانة نفسها عبادة. فإذا صليت مثلا وشعرت أنك الآن تصلي لكن بمعونة الله، وأنه لولا معونة الله ما صليت، نعم، وأنك مفتقر أيضا إلى أن الله يعينك حتى تصلي وتتم الصلاة، حصلت عبادتين الآن، الصلاة بعد والاستعانة، والاستعانة. فأكثر عباد الله فيما أظن والعلم عند الله أنهم يغلبون جانب العبادة. متى يستعين الله؟ في الشدائد. أحسن، إذا وقعوا في الشدة حين أن يبقى الله يعين، نعم، يجد الاستعانة. لكن في جانب الرخاء أو في حال الرخاء الاستعانة قليلة من أكثر الناس. كما أن بعض الناس تجد عندهم تهاون العبادات لكن عندهم استعانة بالله، كل أمورهم يقولون إن لم يعن الله ما زين نشر، حتى شراك النعل ما يصلح إلا مستعينا بالله. نعم، هذا حسن من وجه لكنه ضعيف من وجه آخر. ومن الناس من يعبد الله ويستعينون، يجمع بين الأمرين ويعلم أنه عابد لله متوكل عليه. ولهذا دائما نقل الله تعالى بين العبادة والتوكل، والتوكل والاستعانة، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، ومن الناس من لا يعبده ولا يستعين ولا يعبد الله، هؤلاء الملحدون، هؤلاء لا يستعينون الله ولا يعبدون الله. إنما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن، في بعض ألفاظ الحديث إني أحبك فلا تدعن أن تقول، وعليه فتكون وصية من حبيب لمحبه، إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك الآخر. طيب، دبر كل صلاة، كلمة دبر ما المراد بها؟ قيل المراد بها بعد، قيل المراد بها بعد، وقيل المراد بها آخر، وقيل المراد بها آخر. وكلا الموضعين الآخر والذي بعد يطلق عليه دبر، تقول دبر النهار يعني آخره، دبر الحيوان آخره، نعم، فهو يطلق على الزمان وعلى الأجسام، من آخر الشيء والدبر. ويطلق آخر الدبر على ما بعد الشيء. ومنه الحديث أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعتق غلاما له عن دبر، من عن دبر يعني بعد موته، عن دبر بعد موته. ولكن إذا كان كلا المعنيين صحيح، يعني محتمل، إذا كان كلا المعنيين محتملا فلا بد من مرجح. إذا تدبرنا وجدنا أن القائلين بأن المراد بدبر الصلاة آخرها عندهم ما يرجح قولهم. وش المرجح لقولهم؟ حديث ابن مسعود لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فجعل ما بعد التشهد جعله محلا للدعاء. أما الدبر الذي بمعنى البعد فهو محل الذكر، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر صلاته الله يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخر ما هو معروف من أذكار الصلوات. وعلى هذا فيكون الراجح أن المراد بالدبر في حديث معاذ آخر الصلاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، ولكن هل نجعله آخر ما نقول أم ماذا؟ ها؟ دبر الصلاة آخرها، لكن لو قال قائل إن الأولى أن نجعل آخر ما ندعو في التشهد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختم بها الدعاء، حتى انه يختم بها دعاء الاشواط في الطواف، فيقول بين الركن اليماني والحجر الاسود، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. نعم. طيب هذا الامر للارشاد، كيف للارشاد؟ ولا ما نقول هذا النهي قصدي، هذا النهي للارشاد وليس وليس للتحريم. اولى هو يقول لا تدع لا تترك، نقول هذا النهي للتحريم، اذا قلت ان النهي للتحريم صار يجب على الانسان ان يقول ذلك، وان قلت ان النهي للارشاد صار هذا من باب الامر المستحب، ان الرسول ارشده ان يقول هذا وليس ذلك بواجب. ولا اعلم احدا من اهل العلم قال بوجوب هذا الذكر وعليه، فيكون الدليل على انه ليس للوجوء على انه ليس للتحريم هو الاجماع، اجماع العلماء. نعم. طيب يسأل ياسر عن الأكل باليمين بالشمال، والأكل والشرب بالشمال هل هو حرام؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، ولا مكروه؟ نقول في خلاف، في خلاف من العلم من يقول مكروه من يقول حرام، والصحيح أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارنه بما يدل على التحريم، وهو قوله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وما يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وإذا كان التشبه بالكفار من بني آدم حراما من باب أولى. سؤاله يقول أفلا نجعل الأكل بالشمال كبيرة، لأن الرسول دعا على الرجل الذي أمره أن يأكل بيمينه فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، فما ردها إلى فمه. الجواب نقول في الحديث شيء يدل على أن هذا الرجل مستكبر، لأنه قال في الحديث لا يمنعه إلا الكبر، لا يمنعه إلا الكبر، فلكبر يعيه دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلو جاء أحد وبدأ يأكل بالشمال تكبرا يتكبر على النعمة يأكل بالشمال، يقول هذا ما هذه ما تستحق أن يأكل باليمين أعوذ بالله، فهذا لا شك ندعو عليه، يقول لا استطاع إذا كان ما استطيع. لكن ما تقولون في من يأكل بالشمال ويشرب بالشمال؟ تقليدا للكفار أشد وأشد أشد وأشد، لأن بعض الناس الآن يرى أن الأكل بالشمال والشرب بالشمال حضارة حضارة وتقدم، وباكل الطيارات والصواريخ والنفاثات. نعم، لأن هذا هو اللي رق هذولا، كونهم يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال، ترى هذه نظرية بعض الناس، يظنون أن هؤلاء ما رقوا إلى ما رقوا إليه من الصناعة والتكنولوجيا إلا من أجل من أجل أفعالهم المنكرة، نسأل الله العافية. نعم نعم. يعني على سبيل العموم، يعني تقول يعني هذا يرجح أنه عام، وأنا أعتقد أغلبي قد يكون هكذا، قد يكون إلا أيه، هو يقول إنه نهي عن حال البول لأن هذا هو الغالب، فلا يكون له مفهوم، فيكون الحديث دالا على العموم. نعم. هذا في سؤال بلوغ المرأة، احفظوا عندك لأنك إن شاء الله يجي الدرس، لا ما يضيع إن شاء الله تعالى. نعم، ما احنا قلنا ليس الاثنين. والأربعة سبيل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما تكلم المؤلف على الأمر والنهي وما يقتضيه كل واحد منهما ذكر من الذي يدخل في الخطاب في الأمر والنهي، وسبق لنا أن النهي يخرج عن التحريم إلى عدة معان، منها من يدخل في الخطاب في الأمر والنهي ومن لا يدخل. هذا الفصل الحقيقة مهم جدا وضوابطه صعبة، ضوابط هذا صعبة جدا، ولكن لعل الله عز وجل يعيننا عليه ويوفقنا فيه للصواب. الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف، المكلف يعني ما من شأنه التكليف، وليس المراد بالمكلف الذي يخاطب بالتكليف، يعني ما من شأنه أن يكلف وإن كان على حال لا يكلف فيها احترازا من البهائم، البهائم ما تدخل في الخطاب بالأمر والنهي قل لا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام العجماء جبار، يعني فعل البهيمة هدر لا يترتب عليه شيء. فالمراد بالمكلف ما من شأنه التكليف، فمن هو؟ البالغ العاقل، البالغ العاقل هذا الذي يدخل في الأمر والنهي. والبالغ سبق لنا عدة مرات أو سبق لنا عدة مرات أنه هو الذي يحصل له واحد من ثلاثة أمور إن كان ذكرا أو من أربعة إن كان أنثى. فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. انتبهوا لهذا القيد، لا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، وإلا فإنه يوجه إليه الأمر والنهي. لو أراد أن يصلي أمره بأن يتوضأ، أليس كذلك؟ لكن أمرنا إياه أن يتوضأ وأمرنا إياه بالصلاة ليس كأمرنا البالغ، وذلك لأن البالغ يؤمر به على سبيل الإلزام وذاك يؤمر به على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإلزام. قال فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنه. صح، لو قلنا له صل الظهر وقال طيب وخرج من البيت وراح يلعب الكورة ولا صلى، جاء إلى الغداء قلنا صليت قال ما صليت، نعم يأثم ما يأثم، لكن لو كان بالغا أثم، لو كان بالغا أثم. إذن فهو يؤمر لكن ليس أمرا مساويا لأمر البالغ. طيب قلنا له لا تفعل كذا من الأمور المحرمة، قال طيب إن شاء الله، خرج ووجد السبيان يفعلونها ففعلها ورجع، قلنا فعلت؟ قال نعم. يكون فعله هذا كفعل البالغ؟ لا، لكنه ينهى عن ذلك ليعتاد الكف عن المحرم. وخرج بقول العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي مطلقا، لماذا؟ لأنه لا يتصور منه القصد، ومن لا يتصور منه القصد لا يمكن أن يؤمر. فالمجنون ما نقول له اذهب إلى المسجد وتوضأ وصل، ليش؟ لأنه يا عبد الله ها؟ أي نعم، لا قصد له ولا إرادة، فلا يصح أن نقول إنه يتوجه إلى الأمر والنهي، لكن يمنع، لكن يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد. هذا صحيح، يعني ليس معناه أنه يرتفع عن كل شيء، لو أنه تعدى على غيره وقال وليه إنه مجنون، مجنون ما يؤمر ولا ينهى، وهم اللقى من الناس اللي يضغطه على راسه واللي على ظهره واللي على صدره، وكل من لقى لازم يعتدي عليه، يقول وليه لأنه مجنون لا يتوجه إليه النهي. نقول صحيح، لكن يجب أن يمنع من التعدي والفساد، صح؟ كما نمنع البهيمة الضارية المعتادة على العدوان تمنع، فهذا من جنسه، ولا يقال هذا تكليف، ولكن يقال هذا كف فساد. وله مثلان نظيران: كف البهيمة الضارية عن الإفساد، فلو كان لرجل بعير يعض الناس أو يرمح الناس برجله فإننا نلزمه بماذا؟ بأن يكف شره، كما نلزم ولي المجنون بأن يكف شره. لو أن النار استعرت مثال آخر، هل نكف النار ولا لا؟ نكفها، يجب أن نكفها وأن نحول بينها وبين الفساد. هكذا المجنون يجب أن يمنع مما فيه تعد أو فساد، ولو فعل المأمور لم يصح منه لعدم قصد الامثال منه. لو فرض أن هذا المجنون خرج مع أبيه صلي، وصلى مع أبيه، شاف الناس يفعلون وفعل، هل يصح منه ذلك أو لا؟ لا يصح لعدم القصد. ولهذا تجد بعض المعتوهين تجد يأتي ويصلي لكن يتلفت ومسح الأرض، اللهم عافنا. فهذا نقول لو فعل المأمور لا يصح منه لعدم القصد. ثم أجاب المؤلف عن إيراد، قال: ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. المجنون إذا كان له مال ففيه الزكاة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، إذا كان له أقارب فقراء وجب الإنفاق عليهم من ماله، وكذلك الصغير. فإذا قال قائل: كيف تلزمون بالزكاة في مال الصغير والمجنون وبالنفقة في مالهما وهما غير مكلفين؟ هذا إيراد. إيراد شو عليه؟ على أنه من شرط الإلزام التكليف البلوغ والعقل. اسمع الجواب، يقول: لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. نعم، الزكاة مربوطة بشيء معين، سبب معين خارج عن الصفة التي تكون في الإنسان. ما هو؟ ملك النصاب بقطع النظر عن المالك. كذلك أيضا النفقة للقريب وللزوجة وما أشبه ذلك مربوطة بسبب. ما هو؟ الزوجية والقرابة مع الغنى. فإذا وجد هذا السبب وجب الحكم أو ثبت الحكم، ثم إنه يتعلق بالمال تعلقا أولويا. ولهذا قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم. فهو أصلا واجب في المال، لذلك لا يفترض فيه التكليف من عنده مال بالنسبة للزكاة والنفقات. ثم قال: والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار. أما كونه شاملا للمسلمين فهذا بالإجماع، وأما كونه شاملا للكفار فهذا بالنسبة لأصل الإسلام بالإجماع، يعني أن الكافر ملزم إما بالإسلام أو بالخضوع إلى أحكام الإسلام كبذل الجزية. وأما الفروع فهل هو مخاطب بها أو لا؟ فمن أهل العلم من قال إنه مخاطب بها، ومنهم من قال إنه غير مخاطب. فالذين قالوا إنه غير مخاطب قالوا لأنه ليس أهل لها، ولهذا لو أراد الكافر أن يتقرب بقربة تنفعه ما تنفعه، لأن من شرط القربة الإسلام. فإذا كان ليس مخاطبا بها فكيف نقول إنه مكلف؟ ومنهم من قال بل هو مخاطب بها، واستدلوا لذلك بما يأتي. يقول نعم، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وبرسوله، وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. أنا عندي ما في هذا. وجه الدلالة من هذه الآية أن النفقات مع أنها ذات نفع متعدد لا تقبل منهم، فكيف بما لا يتعدى نفعه لا يقبل من باب أولى. النفقات تنفع الغير ومع ذلك لا تقبل منه، فالذي ليس متعديا كالصلاة مثلا والتسبيح والتحميد والتكبير من باب أولى. طيب، إذن لا تقبل عبادة من كافر. ثاني نقول ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، أي بقضاء المأمور لا يؤمر به إذا أسلم. دليله قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا شامل للفعل المأمور وترك المأمور، فلا يؤمر بالقضاء إذا أسلم. وفيه أيضا تعليل وهو أننا لو أمرناه بالقضاء لضيقنا عليه ونفرناه من الإسلام، لو أسلم وله 80 سنة وقلنا يجب عليك أن تقضي ما فات بعد التكليف وقد بلغ وله 10 سنوات كم يقضي؟ يقضي 70 سنة، 70 سنة الصلاة وصيام وزكاة كان غنيا. نعم، الحج مرة واحدة هي مشكلة، هذا فيه تنفير له عن الإسلام. لهذا كان من حكمة الله عز وجل أن الكافر لا يؤمر بقضاء ما تركه من الواجبات حال كفره، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن عاص أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله. طيب، إذا كان لا يؤمر بها حال كفره ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم، ما الفائدة من قولنا إنه مكلف بها؟ الفائدة قال وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. واضح الآن؟ إذن خلاصة هذا البحث أن الذي يتوجه إليه الخطاب بالأمر والنهي من المكلف وهو البالغ العاقل، لا فرق في هذا بين أن يكون مسلما أو كافرا. ثانيا، الصغير والمجنون لا يكلفان إلا في الأمور المالية فقط مثل الزكاة والنفقات والجنايات والكفارات فيما لا يشرط فيه التكليف. نعم. طيب، ثالثا، هل الصغير يؤمر أو يوجه إليه الأمر بالخطاب؟ الجواب نعم، لكن لا على وجه مماثل لتوجيه الخطاب إلى البالغ، ليس مساويا لأمر البالغ. رابعا، هل يكف المجنون عن المحرمات؟ نعم، من باب كف إيش؟ الفساد والأذى والعدوان. خامس، إذا قلنا إن الخطاب شامل للكفار فما فائدته؟ فائدته أنهم يعاقبون على ذلك في الآخرة، كل واجب من واجبات الإسلام يعاقب عليه الكافر في الآخرة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الجهاد، كل شيء واجب يعاقب عليه في الآخرة، هذه الفائدة. طيب، سادسا، هل يؤمر الكافر بالعبادة على الكفر؟ لا، لا يؤمر، لأنه من شرطها الإسلام، بل لو فعلها لم تقبل، لقوله تعالى وما منعهم تقبل من نفقاتهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هل يؤمر بقضائها إذا أسلم؟ لا، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، والتعليل ولأن في ذلك تنفيرا له عن الإسلام، والتجاوز والعفو عنه مما يراقبه في الإسلام. فإذا قال قائل ما الدليل على أنهم يعاقبون على ترك الفروع؟ فقولهم في الجواب لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فلو نازع منازع في الاستدلال بالآية وقال إن عذابهم من أجل أنهم كذبوا بيوم الدين وخاضوا مع الخائضين، فالجواب أنه لو لم يكن لترك الصلاة والصدقة تأثير لكان ذكرها عبثا ولغوا ولم يذكروها، لكن لها تأثير. ونقول ثانيا، إذا كان المسلم وهو طاهر وأطهر من الكافر يعاقب على ترك المأمور وفعل المأمور فالكافر من باب أولى. فلنقول إن الكافر يعذب على كل نعمة تنعم بها في الدنيا وإن كانت مباحة للمؤمن، فاللباس والأكل والشرب يعاقب عليه الكافر. دليل ذلك قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فمفهومه أن غيرهم عليه جناح فيما طعموا، وهو كذلك حتى المعنى يقتضي هذا، النص دل عليه والعقل دل عليه. كيف يكون هذا الرجل الذي خلقه الله وأعده وأمده كيف يكون تكون نعم الله عليه مباحة ليس فيها شائبة ولا مسؤولية مع أنه يجاهر الله بالعصيان بل يتقوى في نعم الله على معصية الله عز وجل؟ هذا خلاف المعقول. حتى في عرف الناس لو أنك أحسنت إلى أحد لرأيت من حقك عليه أن يقوم بشكره بطاعتك لا بمنابذتك ومعصيتك. نعم. إيه نعم يؤجر عليها ولكن لا يعني يكتب له ولا يكتب عليه، لا الله يؤجر أجر النافلة فقط وهو أجر فريضة. نعم. الصحيح أنه لا أن من ترك الصلاة متعمدا بدون عذر فلا غفا عليه. أي لأنهم هم لو تقربوا بها ما نفعل ما تقبل منهم لأنهم ليسوا أهل القبول، لكن قد ينفعهم الله بشيء من الدنيا زيادة مال ولا بصحة ولا بنين ولا ما أشبه ذلك. نعم. لا لكن يعذر تعذيرهم بالهم يردعهم عن هذا ولا ما. نعم. وكفرات هذا مجنون قتل إنسان قتل المجنون لغيره لا يعتبر عمدا وإن تعمدا يعتبر خطأ، والآن الصيام ما يمكن يصوم، تقول ما عنده ما يعتق الرقبة يصوم عنه. نعم لا يقتص شنو إلى متى يحتاج؟ ها أي وجنايات أيضا لا ما يقتص منه، يؤخذ منه الدية، تؤخذ الدية منه. وكذلك أيضا لو جنى على شخص بإحراق ماله أو بإفساده أو ما أشبه ذلك يؤخذ منه. نعم ها؟ كل لا الصغير تصح منه. اين نعم احمد نعم هو مأمور، مأمور بها، لكن نقول اسلم وافعلها يؤمر بهذا. لا هو مأمور بس بالترتيب، نأمر أولا بالتوحيد ثم نأمر بالعبادات. لا ما تنفع يعني كل هل يثابون عليها؟
لا لا ما يثابون.
نعم نعم نعم
هل يحاسبون أيضا مرة
ثانية؟ إيه والله هذا ما إحنا نتوقع، يعني مثلا قد نقول إنهم لا يعاقبون لأنهم يفعلونها وإن كانت لا تقبل منهم، لكنهم يعتقدون أنها نافعة ومقبولة فلم يتمردوا عنها، فهذا والله محل نظر. الله أعلم إنه مكفر هني مكفر. نعم وليس ايش؟ ليس كافرا. ثم مر علينا قاعدة في هذا ان كل عبادة موقفة اذا اخرجها الانسان عن وقتها لغير عذر لم ينفعه قضاؤها، هذه قاعدة خذها عندك. الصلاة والصيام حتى في يوم رمضان لو فرض الانسان ترك صيام رمضان متعمدا نقول ما يقضي، لأنه لو قضاه ما نفعه، فإخراج المؤقت عن وقته كفعله قبل وقته. نعم يا خالد. نعم إيه نعم نعم نعم. وأيضا يجب على وليه، حتى يجب على وليه همه، يعني هنا عندنا أمرين، خطاب موجه للولي يجب أن يأمره وليه بالصلاة وجوبا، لكن بالنسبة له ما تلزمه، ويجب على وليه أن يمنعه عن المحرم وجوبا، لأن هذا من باب الرعاية وهو مسؤول عن رعيته، لكن هو لو فعل المحرم لا يعاقب عليه معاقبة المحرم بالنسبة للمكلف. لا ما يمكن، لولا أنهم ذاقوا مسا وعذابا من أجله ما قالوا. نعم فيه قولا، قول أن ما يلزم إتمامه من المكلف ولو نفلا فهذا يلزم به غير المكلف، مثل الحج، وهذا هو قول أكثر العلم. وقول ثاني أنه لا يلزم، حتى فيما يلزم المكلف إتمامه من النوافل فإنه لا يلزم الصبي، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وصاحب الفروع يميل إلى هذا المذهب، وأنا أميل إليها أيضا في مسألة الحج. فمثلا الصبي لو مرتعب من الإحرام وقال خلاص خونت وخلع ثوب الإحرام ولبس الثياب العادية ولا المهم ترك خرج من النسك، فإننا لا نلزمه لأنه ليس من التكليف، ركع القلم عن ثلاثة هنا. ولكن ما حصل سؤال سمعتوه، يقول إذا قتل المجنون شخصا متعمدا وأراد أولياء المقتول أن يقتل المجنون، يقول ما لو أرادوا ما يجبون هنا، لأن من شرط العمد ما مر عليكم ها؟ وش تعريف العمد يا نصر؟ أنه وش تعريف العمد ما هو؟ لكن تعريف العمد في باب القصاص عجيب. نعم يعلمه صح، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، وهذا ما له قصد، ما له قصد. وكذلك الصغير ما له قصد، حتى الصغير لو قتل ما له قصد، ما يمكن يقاتل.
سهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الذي يدخل في الأمر والنهي في الخطاب بالأمر والنهي هو إن توقف فعلها على الإسلام، إذا توقف فعلها على الإسلام، والصحيح أنهم مخاطبون. طيب، هل يؤمرون بها حال كفرهم؟ لا. شد لي قولنا إنهم يخاطبون كثرة عقابهم في الآخرة، هكذا قال العلماء. قال فائدة من قولنا إن الكفار يخاطبون في الأمر والنهي كثرة العقاب في الآخرة، لأنهم تركوا الأمر وفعلوا النهي. طيب، نحن تعرضنا في الدرس وقلنا إن الكفار يعاقبون على تناول مباح، فما هو الدليل؟ رحمه الله، مواضع التكليف، موانع التكليف، ما سبق من العقل والبلوغ شرط للتكليف، وهذه موانع ترد على هذا الشرط. وقد مر بنا قاعدة عامة أن الأمور لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعه، لا بد من هذا. وأبرز مثال لذلك في أسباب الإرث، فمثلا الأب يرث من ابنه ليس كذلك، لكن له شروط، من شرطه أن يموت الابن قبل الأب. إذا لم يموت الابن قبل الأب لا يرثه. كذلك فيه موانع، لو كان الأب رقيقا والابن حرا لا يرثه الأب. كل شيء لا بد فيه من شروط، من وجود الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. طيب، موانع التكليف منها الجهل والنسيان والإكراه، وقولنا منها إشارة إلى أن هناك موانع أخرى، وهو كذلك الجهل. سنذكر تعريف إن شاء الله، لكن ما هو الدليل على أن هذه موانع؟ يقول المؤلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، تجاوز عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ هو ارتكاب ما يخطئ فيه الإنسان عن غير قصد، والنسيان ظهور القلب عن معلوم، والإكراه من الغصب والإرغام. الحقيقة أن هذا الحديث يقول رواه ابن ماجه والبيهقي وفيه مقال في إسناده، ولكن له شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته، فيكون هنا مقبولا بشواهده. من الكتاب قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعل، قال الله تعالى قد فعل. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهنا جاء خطأ ونسيان، ومن الخطأ الجهل. في الإكراه قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. شف أتى بالاستثناء قبل الجواب وقبل الحكم لمبادرة الذهن في رفع الحرج في حال الإكراه. سبحان الله، من كفر بالله من بعد إيمانه ما بعد جاء الجواب ولا جاء الحكم، جاء الاستثناء قبل الحكم والجواب من أجل إيش؟ الإسراع في دفع توهم الإنسان لهذا العموم. إلا من أكره، فإذا كان الإكراه يا شاك، إذا كان الإكراه في الكفر مانعا من ترتب حكمه عليه فما دونه من باب أول. واضح؟ إذن فأحب إلي أن نستدل أولا بالقرآن، وليتنا وضعنا هذا، لكن تعرفون هذا الكتاب موضوع لمن؟ للمبتدئين، يصعب عليهم تقرير هذا الدليل من القرآن. إنما على كل حال أول ما تستدل به القرآن، ثم بالأحاديث الصحيحة، ثم بالأحاديث الحسان، ثم بالأحاديث الضعاف لا إلا أن يكون لها شواهد تقويها في الحق بالحسن. طيب على كل حال عرفنا الأدلة من الكتاب الآن نحن قررنا الأدلة من القرآن على أن الجهل والنسيان والإكراه يسقط الحكم. واضح؟ من السنة لا أمثلة. معاوية بن الحكم تكلم وهو يصلي والكلام يبطل الصلاة، لكنه جاهل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وهذا يدل على أن الجهل مانع من ترتب الحكم على الفعل. قال يا خليل، طيب في مثال آخر، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه إلى آخره. طيب الإكراه يمكن أن يؤخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، إذا صار الإنسان في الطلاق مغلق عليه ما يقدر يتصرف في نفسه فليس عليه طلاق. نعم، سواء كان هذا الإغلاق لشدة غضب أو كان الإغلاق لسكر أو كان الإغلاق لوسوسة، لأن بعض الناس يصاب بالوسوسة نسأل الله العافية في الطلاق، وتلقاه يفكر نفسه أنه طلق زوجته وطلق زوجته وترك طلقته وقلت تدري أجرب أكثر موضوع إنها طالق. نعم، هذا يقع طلاقه ولا لا؟ ما يقع، ولا يجوز أن يوقع طلاقه، لأن هذا المسكين إنما أوقع الطلاق غصبا عليه ما هو باختياره. نعم، مثل الرجل يشك في الحدث وما والله نشكت في الحدث، شكت في الحدث أظن محدث ثم يذهب يحدث إما بمس فرجه وإما بفصوته أو غير ذلك، هذا خطأ. نقول افعل ما أمرت به، إذا شكت فماذا تعمل؟ نعم، ابن على اليقين لا تنصرف حتى تنصرف أو تجدريها. المهم من قصدنا أن الإكراه ما يؤخذ على الإنسان. يقول فالجهل عدم العلم، انتبه للقاعدة، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام. هذه قاعدة عامة، كل من فعل محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. انتبه لأخر، كل شيء لا شيء عليه، كل من فعل محرم محرما جاهلا بتعليم فلا شيء عليه. قاعدة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هل فيها إلا في كذا وكذا؟ ما دام ارتفع عليكم وش وش لا هذا ترك مأمور، عدم الصوم ترك مأمور، ولهذا نقول عادة لا هذا ترك مأمور. إذا كان الشيء إيجاده محرما إيجاده ممنوعا فهذا ترك الحرام، هذا فعل الحرام. الحرام أن يكون إيجاده هو المنهي عنه، والواجب الذي يكون إعدامه أو انتفاؤه هو المنهي عنه. فالصوم انتفاء عدم الصوم هذا ترك مأمور، هذا ترك مأمور. لكن الأكل في الصوم إيجاد فعل محظور، هذا الفرق بين فعل المحظور وبين ترك المأمور. أقول الآن القاعدة هذه عامة، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، عامة مشتتة. ما جاءت هذه عامة عرفتم؟ طيب، رجل محرم في حج، وفي ليلة المزدلفة جامع زوجته، لكن قال ظننت أن قول الرسول الحج عرفة انتهى، وقد غسل عرفة على الشيء الصحيح، ما على الشيء ما دام انه ما علم الحرام. نعم، وقد يقال في هذه المسألة قد يقال ان فيه ان عليه شيئا، لانه قد علم انه بإحرامه حرم عليه الوطء كذا ولا لا، فلا يمكن ان يطأ الا اذا علم انه خرج من الإحرام، فهو مفرط في عدم السؤال. لكن نأتي الى واحد اخر جامع زوجته في نهار رمضان ظن منه أن الجماع بدون إنزال لا بأس به، وهذا واقع ومسؤول عنه تسأل عنه كثيرا، يقول أنا ظننت أن الجماع بدون إنزال لا يوجب لا غسل ولا يفسد صوما، وجامع زوجته في نهار رمضان يظن أن الجماع بدون إنزال لا يفطر، ايش تقولون؟ بناء على هذه القاعدة لا شيء عليه، بناء على هذه القاعدة لا شيء عليه، عرفتم؟ وقد استثنى بعض العلماء الجماع من المفسدات، وقال إنه مفسد وإن كان الإنسان جاهل، لا في الحج ولا في الصيام، واستدلوا بالنسبة للصوم بأن بما جاء في حديث أبي هريرة الرجل الذي قال يا رسول الله هلكت فأمره بالكفارة، قالوا هذا رجل جاهل، فما الجواب عن هذا الدليل؟ نقول إن قول الرجل لك يدل على أنه كان عالما، فإن قالوا علم بعد أن فعل ثم جاء يقول لك، يقول هذا خلاف الأصل، فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، فيكون الجماع في نهار رمضان موجبا للكفارة مطلقا، فالجواب أنه لا حاجة إلى الاستفصال ما دام الأمر واضح، والرجل يقول هلك، إنما يستفصل هنا يكون الأمر مشكلة، فقد استفصل لما رأى الرجل جلس وهو قد دخل المسجد وهو يخطب، قال له صليت، ما أنكر عليه. إذن تبقى هذه القاعدة عامة في الحج، الحج لا أعلم أن الرسول أنه وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن أحدا جامع وهو حاج، لكن ورد عن الصحابة، قالوا الدليل على الوجوب مطلقا أنه ورد عن الصحابة أن من جامع فعليه كذا وكذا، ولم نستفصل ولم نفصل، فالجواب أن يقال هذا بيان للواجب في الوطن، لا حكم على كل واقع. فرق بين أن نحكم بالشيء على فاعل معين في قضية معينة وبين أن نبين حكم هذا الشيء. فإذا قلت إن الجماع في الحد مفسد للنسق قبل الحل الأول وموجب للبدل، هل معنى ذلك أن كل من فعل ذلك يلزمه هذا الحكم؟ لا. كما لو قلت من قال كذا كفر، هل يلزم أن يكون كل من قال أن يكون كل من قال يحكم بكفره؟ لا. فالصحابة رضي الله عنهم نقول ورد عنهم هذا، يقولون من فعل كذا فعله كذا، وهذا بيان للحكم الواجب في هذا الفعل أو المترتب على هذا الفعل، لا في بيان حكم الفاعل. وهنا تفرق بين القضية المعينة التي نحكم فيها على الفاعل بعينه وبين الحكم العام. ولهذا كما أن هذا ثابت في الأحكام ثابت في الأخبار أيضا، نحن نشهد بأن كل مؤمن في الجنة ولا لا؟ هل تقول هذا الرجل المعين في الجنة وهو مؤمن، شوف يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويحب الخير، تقول هذا في الجنة؟ نعم. نشهد بأن كل كافر في النار حكم عام، لكن هل نشهد بأن هذا الرجل الكافر المعين في النار وهو لا زال حيا؟ لا، ما نشهد. إذن يجب أن نعرف الفرق بين ذكر الحكم أو ذكر ما يثبت في الحكم بقطع النظر عن الفاعل. فنحن نقول من جامع قبل التحلل الأول في الحج فعليه بدنه ونسكه فاسد ويلزم المضي فيه ويقضيه من العام القادم، نقول هكذا. لكن لا نحكم بهذا الحكم على كل فرد حتى تنتفي الموانع، والجهل بلا شك من الموانع. طيب، نعم. اي نعم، هذا ترك مأمور غير ترك مأمور. يجي ان شاء الله ترك مأمور. قال نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا لكم ان هذا الباب من أصعب الأبواب وأدقها من حيث العمل في مقتضاه. سبق لنا ان موانع التكليف ثلاثة، وهي قاعدة المحرمات، عباس، اي كفارة إنما هو لإزالة آثار التأثيم، فإذا ارتفع التأثيم لازم ارتفاع إيش؟ الكفارة، لأن الكفارة لأجل تكفير هذا الإثم أو هذا الذنب، فإذا كان لا ذنب ولا إثم فلا كفارة. ولكن لو كانت المعصية فيها كفارة وجهل الإنسان أن فيها كفارة مع علمه بأنها معصية، فهل تسقط عنه الكفارة لجهله بها؟ الإثم لا يسقط عنه، الإثم لا يسقط عنه لأنه عالم بأنه إثم لا شك فيه. لكن الكفارة هل تسقط؟ الجواب لا. قد يقول قائل إن هذا الرجل يقول لو علمت أنه يلزمني هذه الكفارة ما فعل. يقول الذي جامع في رمضان لو علمت أن علي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ما فعلت، لبقيت إن شئتم كل الشهر في جنة الذل. وش نقول؟ نقول لا يشترط أن تعلم ماذا يترتب على المعصية، ما دام علمت أن معصية فقد تجرأت على انتهاك حرمات الله عز وجل فتلزمك الكفارة. ودليل ذلك هذا الذي قلت الآن تعنيه، لكن دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، فجاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا عليه، وهذا يدل على أنه كان جاهلا بإيش؟ بالكفارة، لأنه لو كان عالما بها لم يأتي يسأل عنه. طيب، لو أن رجلا زنى بامرأة وقلنا ارجموه لأنه محصن، فقال ما علمت أن حد الزاني المحصن الرجم، كنت أظن أن حده أن يجلد 100 جلدة كغير المحصن، ماذا نقول؟ نقول لا يشترط ان تعلم بالعقوبه وحينئذ ترجع. اما لو قال انه لا يعلم بتحريم الزنا وهو صادق في دعواه لكونه حديث عهد باسلام او ناشئا في باديه بعيده لا يعرفون الحدود الشرعيه يعني لا يعرفون الاحكام الشرعيه فهذا يسقط عن الحد. والحاصل ان كل من فعل محرما جاهلا فليس عليه ايش شيء، لا اثم ولا كفاره فيما فيه الكفاره ولا حد فيما فيه الحد. بقي ان يقال هل تقبل دعوى الجهل من كل من ادعاه؟ وهذه يعني مساله فرد. لو قال انا جاهل، هل كل من ادعى انه جاهل نقبل دعواه بالجهل؟ فيه تفصيل، ان وجدت قرائن تدل على صدق فانه يثبت له حكم الجاهل والا فلا. لو قال قائل عاش في بلاد المسلمين انه لا يعرف ان شرب الخمر حرام نقبله؟ ليش؟ لان هذا لا يجهل بين المسلمين، هذا بين المسلمين لا يجهل. لكن لو كان رجلا اسلم حديثا ولم يعش في بيئه المسلمين من الاصل ولم يعلم ان الخمر حرام فاننا نقول له لا شيء عليه، لا إثم في الآخرة ولا عقوبة في الدنيا. لماذا؟ لأنه جاهل كذا. وهذه القاعدة يا أخواننا لا يستثنى منها شيء على القول الراجح، لا محظورات الإحرام ولا محظورات الصيام ولا محظورات الصلاة، كل المحظورات تسقط بالجهل، عرفتم؟ وسبق لنا مثال ذكرناه فيما لو جامع الإنسان في الحج قبل التحلل الأول هل عليه فدية؟ وهو جاهل هل عليه فدية؟ لا. هل يفسد نسكه؟ لا. هل لزمه قضاؤه؟ لا، يعني لا يترتب عليه شيء. وأما قول بعض العلماء إنه يلزمه الفدية والقضاء ويفسد نسكه فهذا قول مرجوح، لأنه لا فرق بين الجماع وبين غيره من المحظورات، بل إن الله قال في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منه، فاشترط الله العمد. والجاهل غير عامد، وإن كان عامدا للفعل لكن ليس عامدا للإثم، لو علم أنه حرام ما فعله. طيب إذن نأتي بدليل. قال كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام هل يأثم تبطل صلاته؟ لا يأثم ولا تبطل صلاته، وله دليل خاص. هذه المسألة داخلة في العموم لكن لها دليل خاص أيضا، وهو معاوية بن حكم رضي الله عنه حين دخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال معاوية يرحمك الله، يخاطب يرحمك الله خطاب، فرماه الناس بأبصارهم يعني جعلوا ينظرون إليه بأبصارهم، لكن عبر الراوي رماه بأبصارهم ولم يقل فنظروا إليه لشدة النظر والإنكار. نعم، ولهذا يقول العامة فلان رماني بشرر من النظر، ها؟ يعني نظر حاد. طيب فرماه الناس بأبصارهم، يقول فقلت واثك لأمي. نعم، زاد تكلم كلام آخر، فجعلوا يضربون على خالهم يسكتونهم فسكت. هذا الكلام لا شك أنه مبطل للصلاة، لكن الرجل جاهل. أيما أجهل، كلامه الأول ولا الثاني؟ لا، أيهم أجهل؟ لا، أيهم أجهل؟ يعني أيهم أعذر؟ الأول، لأن الأول ما علم إطلاقا، لكن الثاني لما رماه بالناس بأبصارهم علم أن هناك، أن هناك إنكارا، ولهذا قال واتكل أمياه، لكن ما يدري أن الكلام يصل إلى هذا الحد. يقول فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته دعاه قال فبأبي وأمي هو ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال، ولم يأمره بالإعادة. هذه النقطة، لم يأمر بالإعادة، فدل هذا على أن الكلام إذا صدر من الجاهل لا يبطل الصلاة. لكن لو قال قائل لعله أمره ولم ينقل، نقول هذا غير وارد، لأنه لو أمره بالإعادة لكانت الإعادة من شريعة الله، ولو كانت من شريعة الله لنقلت إلينا، لأن لا يمكن الشريعة أن تهمل ولا تنقل. وهذه قاعدة انتبهوا لها، لأن بعض العلماء رحمهم الله يريدون مثل هذا الإيراد، لعله كان ولم ينقل. فيقال لو عندنا عموم، لو عندنا عموم لكان نأخذ بالعموم وإلا نعلم أنه عمل به، لكن ما عندنا عموم يدل على أن المتكلم ولو جاهلا تبطل صلاته. إذن نقول لو كان إعادة الصلاة واجبا عليه لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولو أمره لنقل إلينا، لأنه إذا أمره بالإعادة صارت الإعادة من شريعة الله، وشريعة الله لا بد أن تنقل إلينا لأن الشرع محفوظ. طيب، يقول ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات منه،